يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 38 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 43 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول رب الأرض والسماء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى الحق جل وعلا من هؤلاء صنفا، قال في حقه سبحانه: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا الاستثناء الأول، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي لا تقتلوا قوما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد وميثاق، فإنهم على عهد هؤلاء، وإن العهد أشملهم، والوفاء بالعهود والمواثيق والعقود والوعود عظم الإسلام العظيم شأنه جدا غاية التعظيم، كما حرم الإسلام الغدر والخيانة ونقض العهود ونقض الوعود ونقض العقود. قال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي الحديث الجميل العظيم الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن عبسة أو عبسة بفتح الباء أو تسكينها صحيح، قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. فليترجم أولادنا هذا الحديث للغات الدنيا ليعلم أهل الأرض تعظيم الإسلام للعهود وتعظيم الإسلام للوعود والعقود. قال جل جلاله في استثناء ثان: أو جاءوكم قوم آخرون أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذا هو الصنف الثاني، وهذا هو الاستثناء الثاني في الآيات العظيمة لقوم آخرين يريدون أن يقفوا على الحياد فيما بينهم وبين المسلمين، يريدون أن يقفوا على الحياد فيما بين قومهم وبين المسلمين من قتال، فتضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم كما تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين فيكفوا أيديهم عن الفريقين معا يكفوا أيديهم عن الفريقين أي عن قومهم وعن المسلمين في آن واحد. ليه؟ إنهم يتحرجون من قتال هؤلاء وقتال هؤلاء كما قال رب الأرض والسماء أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أي تضيق صدورهم عن قتال قومهم فهم منهم وتضيق صدورهم في الوقت ذاته عن قتال المسلمين يريدون أن يقفوا على الحياد بين الفريقين. لكن الحق جل وعلا يمتن هنا على المؤمنين بأنه سبحانه هو الذي كف بأس هؤلاء عن المسلمين وهو جل وعلا الذي قذف في قلوبهم الرعب وضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين. فقال سبحانه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم أي لو شاء الله جل وعلا لسلط هؤلاء الذين وقفوا على الحياد فلقاتلوكم وصاروا عدوا لكم في صف قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وهنا يطرح إمامنا وشيخنا المبارك ابن القيم رحمه الله هذا السؤال المهم الذي ربما يطرحه كثير من شبابنا في هذه الأيام ألا وهو أي حكمة في تسليط الحق جل وعلا أعدائه على أوليائه ولو شاء الله لسلطهم عليكم أي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يعذبونهم ويفتنونهم ويسومونهم سوء العذاب. يقول ابن القيم رحمه الله وكم لله في ذلك من حكم باهرة منها حصول محبوبه جل وعلا من عبودية الصبر والجهاد وتحمل الأذى في سبيل الله والرضا عن الله في السراء والضراء والثبات على العبودية وعلى الطاعة. هذه لفتات قيمة لا يطرحها إلا ابن القيم لله ذره. كيف تظهر عبودية العبد؟ كيف يظهر الصبر؟ كيف يظهر الرضا؟ كيف يظهر الثبات على عبوديته لربه وعلى طاعته لربه جل وعلا إلا بمثل هذه المحن والفتن والابتلاءات؟ ومن هذه الحكم أيضا تمحيص أوليائه من أحكام البشرية ومن دواعي الطباع ببذل نفوسهم لله جل وعلا مع أذى أعدائه لهم. وهنا يتميز الصادق من الكاذب ويتميز من يريد وجه الله جل وعلا ويعبده على كل حال في السراء والضراء سواء ممن يعبده على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهل لا يعلم الله جل وعلا الصادق من الكاذب إلا بعد الابتلاء بالمحن والفتن؟ كلا، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. لكن الحق تبارك وتعالى يريد أن يحاسب ويعامل خلقه بمقتضى ما يصدر عنهم من أقوال وأعمال وأحوال لا بمقتضى علمه السابق فيهم، وهذا تمام العدل وكمال الفضل. هذه المحن تميز الصادق من الكاذب وتميز من يريد وجه الله ومن يعبد الله على جميع الحالات في السراء والضراء، في حال السعادة والهناء واليسر والسلامة، وفي حال تعرضه للفتن والمحن على يد أعداء الله جل وعلا وأعدائه وأعداء الإسلام. يتميز هذا ويتميز ذاك الذي يعبد الله على حرف. وكذلك من الحكم الباهرة تحصيل مرتبة الشهادة التي هي من أعلى المراتب، ويتخذ منكم شهداء. فالله جل وعلا يريد ويصطفي من المؤمنين أهل الشهادة، فالشهادة مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وغيرها من الحكم، فكم لله جل وعلا في هذا من نعمة ورحمة وحكمة وفضل، وهو العزيز الحكيم. ثم بين الحق جل وعلا للمؤمنين حكم هؤلاء المسالمين، فقال سبحانه: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أي فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وكفوا عنكم أيديهم منفردين أو مجتمعين، أو مجتمعين مع غيرهم من قومهم الذين ناصبوكم العداء، وألقوا إليكم السلم أي الاستسلام والانقياد والمسالمة والمصالحة، إن فعلوا ذلك فليس لكم عليهم من طريق لقتالهم، بل اقبلوا الخير والصلح الذي يعرض عليكم، لا ترفضوه ولا تردوه، واجتنبوا الشر الذي يأخذ طريقه بعيدا عنكم فلا تناوشوه، طالما أنكم على الحق لا تفرطون في شيء من عقيدتكم ولا دينكم، ولا تميعون شيئا من عقيدتكم ولا من دينكم، فغاية الإسلام السلم الذي لا تفريط فيه في الدين ولا تضيع فيه لحقوق المسلمين والمستضعفين. فطلب العافية مطلوب في كل وقت وحين، ما لم يكن في ذلك خداعا للمسلمين ومكرا بهم في كل وقت أو في أي حين. انظروا إلى حكم رب العالمين جل جلاله. ثم يبين الحق سبحانه حال فريق آخر لا يهتمون إلا بأنفسهم ولا يعبؤون بغيرهم، فهم يظهرون المودة والقرب للمسلمين ليأمنوهم وليأمنوا جانبهم، وهم في ذات الوقت يظهرون القرب والمودة والمحبة لقومهم ليأمنوهم ويأمنوا جانبهم كذلك، وما هم بمخلصين الود والقرب لفريق من الفريقين، فهم لا يرون إلا أنفسهم ولا يهتمون إلا بمصالحهم وذواتهم فقط، فهم مع المسلمين يظهرون الإيمان، فإذا رجعوا إلى قومهم ارتدوا إلى الكفر عياذا بالله. فبين الحق جل وعلا حكمهم فقال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم، هذا حكمهم، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه الآية 91. آية عظيمة تبين حقا أن الله جل وعلا هو العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكنه الضمائر والسرائر. فهؤلاء القوم فريق آخر من المنافقين، نعم، كانوا يظهرون الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم ويبينوا للنبي وللمؤمنين معه أنهم منهم ومعه. أما إذا عادوا إلى قومهم انتكسوا وارتكسوا وعبدوا ما يعبده قومهم من دون الله من آلهة باطلة، وأظهروا لهم بكل جلاء ووضوح أنهم على دينهم، أي على دين قومهم، ليأمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم، كما قال الذي يعلم السر وأخفى جل جلاله: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. يعني كلما دعاهم قومهم إلى الكفر والشرك بالله استجابوا لهم فارتدوا وصاروا كفارا مشركين مثلهم. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بقتال هذا الصنف الخبيث إن لم يعتزلوا المسلمين وإن لم يكفوا أيديهم عن حرب المسلمين والمؤمنين. فهؤلاء القوم في قلوبهم مرض وفي صدورهم دغل وخيانة، فهم مرتكسون منتكسون في الكفر. وهؤلاء قد جعل الله لكم عليهم حجة بينة واضحة لكونهم معتدين ظالمين يشكلون على رسول الله وعلى الدين وعلى المؤمنين خطرا حقيقيا، وهم ليسوا مع المؤمنين لا في الظاهر ولا في الباطن. لذا قال سبحانه: وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. جعلنا لكم عليهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، هكذا بإشارة البعيد، وأولئكم بإشارة البعيد مع قرب الذكر لبعد منزلتهم وسفول مقامهم ومنزلتهم. ولا يمكن أبدا أبدا أن تجتمع العداوة والولاية في قلب واحد في آن واحد في شخص واحد، مستحيل، أكرر لأنها نقطة في غاية الحساسية. لا يمكن أبدا أن يجتمع الولاء والبراء في قلب واحد في وقت واحد. لا يمكن أن تجتمع العداوة والولاية في آن واحد وفي شخص واحد وفي قلب واحد أبدا، لابد أن يطرد أحدهما الآخر. إما أن يطرد الإيمان بالله الكفر بالطاغوت، وإما أن يطرد الكفر بالطاغوت الإيمان بالله في هذا القلب. إما أن تتمكن العداوة من قلب فتطرد الولاية، أو العكس، الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يلتقيان ولا يجتمعان. أكرر، الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يلتقيان ولا يجتمعان أبدا في آن، كما قال الرحيم الرحمن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذه المحادة الشركية، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن هؤلاء هذا الصنف الخبيث المرتكس المنتكس، ما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بقتالهم إلا لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وخبثهم وتسلطهم على النبي وعلى الإسلام وعلى المؤمنين. وبعد أن بين الحق جل جلاله للمؤمنين كيف يتعاملون مع أعدائهم مع هذه الاستثناءات وأحكامها، يبين لهم جل جلاله كيف يتعاملون مع بعضهم البعض مع التشديد على حرمة الدماء وحق الحياة. انتقالة أخرى جديدة في الآيات، انتقالة عظيمة بعد هذه الآيات من قوله فما لكم في المنافقين فئتين إلى آخر هذه الاستثناءات التي بين ربنا جل وعلا أحكامها، وبين للنبي والمؤمنين كيف يتعاملون مع أصحابها وأهلها. تنتقل الآيات القرآنية العظيمة لتبين للمؤمنين كيف يكون التعامل مع بعضهم البعض بعد أن علمتهم كيف يتعاملون مع أعدائهم بأصنافهم المختلفة. فيقول سبحانه في آيات عظيمة: وددت ورب الكعبة، وددت ورب الكعبة أن أصرخ بها بأعلى صوتي لأسمع البشرية كلها هذه الآيات، ووددت أن لو ترجم أولادنا وشبابنا هذه الآيات مع تفسيرها الذي سأبينه إن شاء الله جل وعلا لأهل الأرض بلغاتهم، ليتعرفوا على عظمة هذا الدين وكيف أنه حرم الدماء وقدس الدماء واحترم الحقوق لبني الإنسان. فقال جل جلاله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا الله على هاتين الآيتين العظيمتين الثقيلتين الجليلتين، الآية مع هاتين الآيتين الكريمتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من آيات سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم بين جل جلاله أحكام القتل الخطأ وسأفصلها الآن، وبعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وبين الوعيد الفظيع الذي لا أعلم وعيدا مثله في القرآن الكريم كله، في القرآن الكريم كله. ليه؟ تدبروا معي الجواب وترجموه للغات الأرض. إن الله جل وعلا قد كرم الإنسان، كل الإنسان كرمه تكريما عظيما، خلقه جل وعلا بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأنزل من أجله الكتب، وأرسل من أجله الأنبياء والرسل ليأخذوا بيده إلى الحق، ووضع جل وعلا لهذا الإنسان شريعة محكمة تحفظ له حقوقه وتضمن له السعادة في الدنيا والآخرة. وفي مقدمة هذه الحقوق التي تكرم وتسمو بهذا الإنسان حق الحياة، حق الحياة، وهو حق جليل عظيم كبير لا يحل لأي أحد أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه، لأن الله جل علاه هو واهب الحياة، وليس لأحد البتة أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها جل علاه أو بأمر منه سبحانه في نطاق الحدود التي بينها وشرعها لخلقه، وهو العليم الحكيم الخبير الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم وما يسعدهم وما يشقيهم. لذا قال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالقتل كبيرة شنيعة من أكبر كبائر الذنوب، بل تأتي كبيرة القتل بعد الشرك بالله مباشرة، بعد الشرك بالله مباشرة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. لذا قال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ليس من شأن المؤمن على الإطلاق ولا من دينه ولا من خلقه أن يقتل أخاه المؤمن، أن يقتل أخاه المؤمن أو أن يقتل أحدا من المؤمنين، لأن إيمانه برب العالمين يضبط مشاعره، يضبط إرادته، يضبط أقواله وأفعاله وأحواله، لأن إيمانه يمنعه أن يقع في ذلك الجرم الشنيع البشع عمدا، ولكنه قد يقع في تلك الورطة خطأ. لذا قال سبحانه: إلا خطأ، واستثناء منقطع، وهو نفي بمعنى النهي للمبالغة في تبشيع هذا الفعل الشنيع. ومن وقع فيه وقتل مؤمنا خطأ ظنا منه بأنه كافر محارب ليس معاهدا أو معاهدا وليس ذميا وليس مستأمنا، أو رمى صيدا فأصاب مؤمنا فقتله، أو ضرب مؤمنا بما لا يقتل في العادة، ضربه بيده أو بعصا لا تقتل في العادة فمات وهو لا يقصد قتله، هذا هو القتل الخطأ. فعليه في هذه الحالة كفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة من أهل الإيمان، وكأنه لما قتل نفسا من المؤمنين كانت كفارته أن يحيي نفسا مؤمنة أخرى وأن ينقلها من العتق إلى الحرية. والعتق من رق العبودية ميلاد جديد لهذه النفس. ومن لطائف القرآن أن يعبر بالرقبة عن الذات، لأن الرقيق يحني رقبته دائما لسيده ومولاه كلما أمره أو نهاه. لذا قال جل علاه: فتحرير رقبة مؤمنة، هذا تعويض للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤمنة بإيجاد واستحياء نفس مؤمنة أخرى وإخراجها من عبودية الرق إلى الحرية، هذا فحسب؟ كلا، بل قال سبحانه بعد الكفارة، بعد عتق الرقبة: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالدية تسكين لألم نفوس القتيل، وجبر لخواطرهم، وتعويض لهم عن بعض ما فقدوه. ثم يحث الإسلام العظيم على العفو والتسامح والتعاطف، وهذا أمر يرجع إلى أهل القتيل وإلى أولياء الدم، يتفضلون به إن شاءوا ولا يكرهون عليه أبدا. هذه هي الحالة الأولى من حالات القتل الخطأ، وهي أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الإسلام، فجزاؤه عتق رقبة مؤمنة مع دية تدفع إلى أهل المقتول، فالكفارة حق لله جل وعلا، والدية حق لورثة القتيل وأهله عوضا عما فقدوه. فما هي الدية؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب التفسير.